باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم، الروايات التي وردت في صلاة الخوف فيها 16 وجها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في كل مرة بما يتناسب مع حاله وحال العدو معه، من أجل أن يقيم الصلاة من جهة وأن يأمن عدوه من جهة أخرى. ومن ذلك أنه ربما قسم الناس قسمين، فيصلي بقسم من أول الصلاة إلى آخرها، والقسم الثاني ينتظر، وربما قسمهما على ركعتين، وفي هذه القسمة على ركعتين كل واحدة تصلي ركعة، فإما أن تنتظر مكانها، وإما أن تتحرك بإزاء العدو فتحرث، وهكذا. فهذه الأنواع كلها بحسب الأحوال وبحسب اختلاف الظروف، فكلها جائزة بحسب إيه؟ بحسب مواطنها. وكذلك صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، وقد مر معنا قبل ذلك في صلاة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بعض الصلوات، أخر بعض الصلوات. فالسؤال: لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الخندق الأحزاب؟
لم تشرع بعد.
أيوه. لم تكن تشرع بعد. ولذلك العلماء لما طابقوا بين الأمرين فقالوا: أما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب فما عاد يجوز، وأما فعل صلاة الخوف على ما كانت عليه اليوم فهو الذي يجوز. فلا نضع هذه مكان هذه، دي كانت مرحلة، ثم شرع الله تبارك وتعالى صلاة الخوف، فصارت صلاة الخوف تصلى على حسب ما يمكن العبد، ومنها هذه الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 50 بعد 100. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
نعم، هذا فيه جواز صلاة الخوف إلى غير القبلة، وذلك لأن العدو في وقتها كان في غير القبلة، كان في غير جهة القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى هذه الجهة. وفي القرآن قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قرأها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. يعني أيضا بحسب الإيه؟ بحسب الحال. فإذا صلى إلى جهة القبلة وكان في ذلك أداء الصلاة وأمان المصلين صلى، وإذا لم يكن فليحفظ أمان المصلين وليصلي إلى جهة العدو إلى غير القبلة، وهو أمر مخالف للصلاة المفعولة في الأمن. ففي الأمن لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة إلا في جهة القبلة، وكذلك في النافلة إذا كان على الأرض، لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان في سفر طويل أو قصير على الراحلة، فيصلي إلى جهة القبلة، وإلى غير جهة القبلة يصلي إلى اتجاه سفره. الثاني: انتظار الإمام قائما الطائفة الثانية في الركعة الثانية ليصلوها ثم يسلموا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قسمهم إلى قسمين، فالقسم الأول صلى به الركعة الأولى ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم قائما في قيام الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وما بعدها من سورة، وصلى هذه الركعة صلوا، يعني معناها أنهم نووا المفارقة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحللوا من وجوب متابعة الإمام، وجاءوا بركعة منفردين وسلموا. فيكون نصيب الأوائل من النبي ركعة كاملة فيها تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية ينصرف هؤلاء إلى الحراسة، ويأتي الذين كانوا في الحراسة فيصفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال قائما في الركعة الثانية، فيصلي وراءه هؤلاء ركعة اللي هي باقية لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فيتحصل للنبي من ذلك كم؟ ركعتان، ركعة مع الأوائل وركعة مع الأواخر. ثم يبقى النبي جالسا وهم يقومون فيصلون لأنفسهم ركعة ويجلسون والنبي ينتظرهم. فإذا انتهوا من ركعتهم هذه وجلسوا للتشهد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فيكون قد سلم بالآخرين كما افتتح الصلاة وكبر بالأولين. ويكون لكل منهم الثلاثة، الطائفة الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الثانية، يكون لكل واحد منهم كم؟ ركعتين. ويكون كل منهم قد صلى في جماعة ركعة كاملة مع الإمام وركعة وحده، كأنه مسبوق وكأنه مسبوق في الحالتين. فهذه هذه كيفية من الكيفيات، وهي كيفية مناسبة لإذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان في غير جهة القبلة. وأما إذا كان في جهة القبلة فالأمر يسير، لن يذهب الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سيصف الجيش كله صفين اثنين، والصف الأول يركع معه ويسجد ويرفع، والصف الثاني يركع معه ويرفع ولا يسجد، إنما يبقى في الحراسة حتى إذا قام النبي بالأوائل سجد الآخرون، وهكذا إلى أن تنتهي الصلاة. لماذا؟ لأنه يحصل بوجودهم في اتجاه العدو الحراسة، وإنما يمتنعون من السجود حتى لا تعمى عيونهم، ويفضلوا موجودين والسلاح في إيديهم وهم ينظرون إلى العدو وهم في داخل الصلاة، ويغتفر لهم هذا كله ببركة ببركة ما هم فيه من الجهاد وما هم فيه من الجماعة وما أذن لهم فيه صلى الله عليه وسلم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، فقام الصف المؤخر بنحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر فتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري فرقا منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع.
هذه الصلاة المذكورة في هذا الحديث الأخير الذي قرأناه كانت والعدو في غير جهة القبلة أو والعدو في جهة القبلة؟ العدو هنا في جهة القبلة. يقول: والعدو بيننا وبين القبلة، يعني إذا توجهوا إلى القبلة كان العدو أمامهم والقبلة من خلف عدوهم، فهم في اتجاه القبلة. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة الجيش كله، وإنما اختلفت المسألة في الذي يتابع إلى السجود والذي ينتظر، وهكذا يتناوبان في الركعتين. وملاحظ أيضا أنهم في الحالتين يصلون كم ركعة؟ ركعتين اثنتين. فصلاة الخوف صلاة مقصورة، صلاة مقصورة، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. يعني ربما يكون صلاة الخوف في الحضر، عدو هجم على بلاد المسلمين، أو العكس، صلاة الخوف تكون في الإيه؟ تكون في السفر، العدو المسلمون هم الذين يطلبون الإيه؟ يطلبون العدو. يوم المنى يا رب. أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيهما. الصف الذي يلي الإمام يسجد مع الإمام في الركعة الكم؟ الركعة الأولى، ويحرس الصف الثاني في الإيه؟ في هذه الإيه؟ الركعة. أن الحراسة يتناوبها الطائفتان في الركعتين. فالصف الأول إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فإن الذي يسجد مع الإمام في الركعة الثانية هم من؟ الصف الثاني، والأول يبقى في الإيه؟ يبقى في الحراسة. فكأن الصلاة قسمة عدل بين الإيه؟ بين الصفين. هذا يدرك ركعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثاني ينتظر، وهذا يدرك ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم والأول ينتظر. والخوف لو كان أكثر مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيه، فإنه يصلي على حسب حاله، وهي التي ذكرها القرآن الكريم، حالة اشتداد الخوف. يعني ليس خوفا عاديا، وإنما هو إيه؟ خوف شديد. خوف الشديد بأي وضع من الأوضاع، سواء كان وقت قيام العدو أو كان وقت مراقبة العدو، المهم أن الخوف قائم. فهنا يصلي الإنسان كيف استطاع، كيف استطاع من جماعة وانفراد، كيف استطاع من قيام وقعود وعلى جنب، كيف استطاع من اتجاه إلى قبلة أو غير اتجاه إلى قبلة، كيف استطاع وهو مطمئن في مكانه أو وهو يجري أو يتحرك، كيف استطاع؟ يعني بحسب إيه؟ بحسب استطاعته في هذه الحالة. ولذلك يجوز له كل ما يحتاج إليه في مطاردة العدو، وما يضطر إليه من ذلك من مشي ونحوه. ولا ريب أن يعني اختلاف الأحوال في العصر الحديث تجعل كثيرا من هذه الأحكام يعني لابد الإنسان يتدبر فيها ويستخرج من الأحاديث الواردة فيها ما يناسب حاله. ولذلك نوع الله تبارك وتعالى لنا فيها تنويعا عظيما بما يدل على أن المسألة تبع للإيه؟ المسألة تبع للظروف والأحوال، تبع للظروف وتبع للأحوال. كما مثلا معروف الآن أنه لا يوجد شيء اسمه صف المجاهدين بعيدا عن صف غير المجاهدين. هل ده موجود؟ يعني النهاردة العدو الإسرائيلي أخزاه الله لما بيضرب في الأهالي المدنيين، تمام؟ فهل هؤلاء إذا مات واحد منهم لا يكون شهيدا لأنه لم يمت في صف الجهاد، لم يمت في أرض المعركة، هو بقى في أرض معركة زي زمان؟ لا، اختلف وصف أرض المعركة عما سبق. صارت أرض المعركة الآن هي البلد كلها. يعني لو كانت مثلا بحجم دولة فهي الدولة كلها أرض معركة. فحيثما أصيب واحد من هؤلاء جميعا فهو إيه؟ فهو إن شاء الله شهيد. وذلك أيضا مما يوسع رقعة الثواب، فهؤلاء الذين لا يقاتلون هم مرابطون. وفي العصر الحديث صار هناك شيء اسمه ثبات المدنيين هو تثبيت للمجاهدين، بمعنى أن طالما هؤلاء بعافية وقوة ولا يتنازلون عن المجاهدين ويؤثرون أن يموتوا إلى جوارهم، هذا دعم للمجاهد. فهؤلاء في رباط، فموتهم بل إقامتهم بل عيشهم وحياتهم كله رباط، كله رباط، أيامهم ولياليهم محسوبة رباطا عند الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن رباط ليلة خير من عبادة سنة إلى جوار الحرم عند الكعبة في ليلة القدر، في ليلة القدر إلى جوار الحجر الأسود. فتخيل الأجر الذي يناله الناس الآن في غزة وما سواها، يعني في هذه الأيام التي التي اتسعت فيها رقعة المعركة، هذا الاتساع العظيم. نعم.